بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قالوا إنما يحمل خبثا لضعفه عنه وهذا يدل على نجاسته، فالجواب ما قال أصحابنا وأهل العلم فالجواب ما قال أصحابنا وأهل العلم وغيرهم أن
وأهل
هذا
الحديث
بمعاني فالجواب ما قال أصحابنا وأهل الحديث وغيرهم أن هذا جهل بمعاني الكلام وبطريق الحديث. أما جهل قائله بطرق الحديث ففي رواية صحيحة لأبي داود إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وقد سبق بيانها. فإذا ثبتت هذه الرواية تعين حمل الأخرى عليها، وأن معنى لم يحمل خبثا لم ينجس. وقد قال العلماء أحسن تفسير غريب الحديث أن يفسر بما جاء في رواية أخرى لذلك الحديث. وأما جهله بمعاني الكلام فبيانه من وجهين: أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم جعل القلتين حدا، فلو كان كما زعم هذا القائل لكان التقييد بذلك باطلا. أما ما دون القلتين يساوي القلتين في هذا.
أملك. إذن نحن لازلنا نتحدث عن حديث القلتين وبعض الاعتراضات على الحديث وإجابة الشافعية عن ذلك، باعتبار أن حديث القلتين هو عمدة المذهب الشافعي في هذه المسألة. فإذا قالوا الحديث لم يحمل خبثا لضعفه، وبالتالي هذا يدل على نجاسة ما إذا كان مقدار قلتين، فأجاب أصحاب الشافعي وعلماء الحديث وغيرهم بأن هذا الكلام يدل على الجهل بمعاني الكلام وبطرق الحديث. صلح لي العبارة، وبطرق الحديث.
نعم.
فهذا جهل من طرفين: الطرف القائل الجهل بطرق الحديث لأن الحديث ورد من رواية أبي داود إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وكلمة لم ينجس تفسر معنى لم يحمل الخبث.
نعم.
ولذلك قال العلماء أفضل تفسير غريب الحديث إذا ورد في حديث آخر أو في رواية ثانية، فورد لم يحمل الخبث وورد لم ينجس، فلم ينجس تفسر معنى لم يحمل الخبث. أما الجهل بمعاني الكلام فأجابوا عنه أيضا بطريقين أو وجهين: أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم جعل القلتين حدا، حد فاصل بين القليل والكثير هو القلتين، فلو كان ما فوق القلتين يساوي في الحكم ما دون القلتين لم يكن لهذا التحديد معنى. إذا كان الأكثر ينجس والأقل ينجس، فما الفائدة من تحديد القلتين؟ ولذلك كان التحديد هو الحد الفاصل، وإذا ألغينا التحديد معناته هذا التقييد، أيضا هون العبارة ممكن مكتوبة التغيير هي التقييد، فيكون التقييد باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث بكلام لا معنى له أو لا فائدة منه. أما المعنى الثاني، كمل.
الثاني أن الحمل ضربان: حمل جسم وحمل معنى. فإذا قيل في حمل الجسم فلان لا يحمل الخشبة مثلا، فمعناه لا يطيق ذلك لثقله. وإذا قيل في حمل المعنى فلان لا يحمل الضيمة، فمعناه لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، معناه لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها. والماء من هذا الضرب لا يتشكك في هذا من له أدنى فهم ومعرفة، والله أعلم.
إذن الحمل، علماء اللغة حتى وعلماء الفقه اعتبروا الحمل نوعين: حمل جسم وحمل معنى. حمل الجسم لا يحمله، لا يستطيع حمله ويثقل عليه، ولذلك لا يحمله أصلا. أما حمل المعنى فمعنى أنه لا يحمله، لا يقبله، ولا يلتزم به، ولا يؤثر عليه، ولا يصبر عليه. ومن هذا المعنى قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يلتزموا بها. وإذا قلنا الماء لم يحمل الخبث بمعنى لم يتأثر بالخبث، كما أن اليهود لم يتأثروا بالتوراة، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يتأثروا بها ولم يستفيدوا منها. كذلك ما عندما قال لم يحمل الخبث بمعنى لم يؤثر الخبث عليه ولم يتأثر هو به. والماء طبعا من هذا الضرب، وهو عدم حمل النجاسة بمعنى لا يقبلها ولا يتأثر بها. هذا أقل إنسان له فهم في اللغة أو في الدلالات الألفاظ يمكن أن يدرك هذا المعنى. هذا بالإجابات على حديث القلتين، أو إجابة الاعتراضات التي اعترض بها على حديث القلتين. أما أصل المسألة بعد أن احتجوا بالحديث، احتجوا بأقيسة واستدلالات. أكمل.
أكمل. الصفحة التي بعدها. نعم نعم. شغلنا ممكن.
انتهى الحديث.
واحتج أصحابنا من جهة الاعتبار والاستدلال بأشياء، أحدها وهو العمدة على ما قاله الشيخ أبو حامد أن الأصول مبنية على أن النجاسة إذا صعبت إزالتها وشق الاحتراز منها عفي عنها، كدم البراغيث وموضع النجو وسلس البول والاستحاضة، وإذا لم يشق الاحتراز لم يعفى كغير الدم من النجاسات. ومعلوم أن قليل الماء لا يشق حفظه وكثيره يشق، فعفي عما شق دون غيره. وضبط الشرع حد القلة بقلتين فتعين اعتماده، ولا يجوز لمن بلغ الحديث بلغه الحديث العدول عنه. قال أصحابنا: ولهذا ينجس المائع وإن كثر بملاقاة النجاسة، لأنه لا يشقه في حفظه، لا مشقة في حفظه، والعادة جارية به.
إذن من حيث الاستدلال أو الاعتبار، فمتفق في الأصول النجاسات إذا صعبت إزالتها أو الاحتراز عنها عفي عنها، وذلك كدم البراغيث وموضع النجو وسلس البول وما إلى ذلك. أيضا الماء من هذا النوع، الماء القليل لا يصعب حفظه وحمايته من النجاسات، بينما الماء الكثير يصعب ويشق حفظه، ولهذا عفي عن الكثير لأنه يصعب حفظه، ولم يعف عن الماء القليل لأنه لا مشقة في حفظه.
والجواب عن
عملك ولذلك المائعات سواء قلت أو كثرت لا يصعب حفظها، والعادة جارية بحفظها مهما كثرت. لو كان إنسان عنده مثلا 100 برميل زيت، طن زيت، طنين زيت، فيضعها في آنية ولا يصعب عليه المحافظة عليها. ولذلك المائعات تنجس بملاقاة النجاسة سواء كانت قليلة أو كثيرة بالاتفاق، لأنه العادة جارية بحفظها ولا مشقة في حفظها، بينما الماء لأنه الكثير منه يصعب حفظه فعفي عن النجاسة إذا وقعت فيه، إلا إذا غيرت أوصافه فهذا ينجس بالإجماع. نعم.
والجواب عما احتجوا به من حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من وجهين: أحدهما أنه عام مخصوص بحديث القلتين، الثاني وهو الأظهر أنه نهي تنزيهي، فيكره كراهة شديدة ولا يحرم، وسبب الكراهة الاستقذار.
لا النجاسة.
لا النجاسة.
كمل.
ولأنه يؤدي إلى كثرة البول وتغير الماء به.
إذن وأما احتج عمل ما احتج به الأحناف من حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وهذا نهي عام غير مخصص لا بالقليل ولا بالكثير. فأجاب الشافعية عن هذا الحديث بجوابين: أولا هذا عام مخصوص بحديث القلتين، وهناك في الأصول معروف أن هناك كثير يعني نصوص عامة تخصص في طرف منها أو في جزئياتها. الجواب الثاني أن هذا النهي هو نهي تنزيه وليس نهي تحريم، وسبب الكراهة أو نهي التنزيه إما للاستقذار لا للنجاسة، أو أن كثرة البول
شيخنا الميكروفون عندك مسكر. شيخنا الميكروفون عندك مسكر، ممكن تفتحهم بعد إذنك؟ شيخنا أبو أحمد الميكروفون مسكر عند جنابك، ما عم نسمع الصوت، ممكن تفتحه؟ بس من الشاشة اكبس من بعد إذنك على الميكروفون. تمام.
نعم طارق.
تمام، من بعد التخصيص سيدي، من بعد التخصيص أحدهما أنه عام مخصوص بحديث القلتين.
نعم، والثاني وهذا الجواب هو كما يقول الشيخ أن النهي نهي تنزيه، فيكره كراهة شديدة، يعني مثلا نقول كراهة تحريمية ولكن يصل إلى التحريم، وسبب الكراهة الاستقذار وليس النجاسة، أو إذا ما قلنا الاستقذار لأنه يؤدي كثرة البول إلى تغيير الماء فيفسد الماء. إذن إما عام مخصوص وإما النهي للتنزيه. وقوله هنا فيكره كراهة شديدة ولا يحرم قد يشير إلى مسألة معروفة من جهة وقد تغيب أحياناً، أن الكراهة عند الشافعية إذا أطلقت فيراد منها التنزيه، وقد ترد الكراهة التحريمية، وهناك أكثر من مسألة نص عليها علماء الشافعية على أن فيها كراهة تحريم، بينما عند الأحناف إذا أطلقت الكراهة فالمراد الكراهة التحريمية، وإذا أرادوا الكراهة التنزيهية فينصون عليها فيقولون كراهة التنزيه. أما الشافعية إذا أطلقوها فيراد كراهة التنزيه، وإذا أرادوا كراهة التحريم فينصون على التحريم. ومثلها المسألة المشهورة الصلاة في الأوقات المكروهة تكره كراهة التحريم. نعم.
وأما قولهم أن زنجيا مات في زمزم فنزحها ابن عباس فجوابه من ثلاثة أوجه أجاب بها الشافعي ثم الأصحاب: أحسنها أن هذا الذي زعموه باطل لا أصل له. قال الشافعي: لقيت جماعة من شيوخ مكة فسألتهم عن هذا فقالوا: ما سمعنا هذا. وروى البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة إمام أهل مكة قال: أنا بمكة منذ 70 سنة لم أرى أحدا لا صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي يقولونه.
وما سمعت أحدا
يقول نزحت زمزم. فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقي خلائق من أصحاب ابن عباس وسمعهم، فكيف يتوهم بعد هذا صحة هذه القضية التي من شأنها إذا وقعت أن تشيع في الناس، لا سيما أهل مكة، لا سيما أصحاب ابن عباس وحاضروه، وكيف يصل هذا إلى أهل الكوفة ويجهله أهل مكة؟ وقد روى البيهقي هذا عن ابن عباس من أوجه كلها ضعيفة لا يلتفت إليها.
إذن حديث الزنجي الذي احتجوا به وأن ابن عباس أمر بنسحها لأنها هي أكثر من قلتين، وعندما وقع فيها الزنجي أمر ابن عباس بنسحها بمعنى أنها تنجست ولذلك أمر بنسحها. فجواب الشافعي والأصحاب، أولاً أن هذا الحديث باطل لا أصل له. الإمام الشافعي تقريباً نشأ بمكة وعاش بها فترة وسأل كبار أهل مكة فلم يثبت عنده هذه الرواية، وكذلك سفيان بن عيينة وهو من أتباع التابعين ولحقي خلائق كثيرة من أصحاب ابن عباس، فإذا كان ابن عباس نزح الزمزم فحتما أهل مكة وخاصة أصحابه يجب أن يعلموا بهذه القضية، ولم تروى عنه ولم يسمع بها سفيان بن عيينة وهو من أكابر علماء الحديث ومن أهل مكة ولقي عددا من أصحاب ابن عباس ولم تثبت لديه هذه القضية، فكيف تصل إلى الكوفة أو إلى العراق ويصح سندها ولا يعلم بها أهل مكة؟ مع ذلك الإمام البيهقي ذكر لها طرق كثيرة عن ابن عباس، ولكن قال كلها ضعيفة لا يلتفت إليها. إذن هذه الروايات ضعيفة، أو هذه الرواية ضعيفة لا يلتفت إليها ولا تصلح للاحتجاج. الجواب الثاني، لو صح لحمل على أن دمه غلب على الماء فغيره. إذا قلنا بصحة هذه الرواية فيحتمل أن هذا الزنجي الذي وقع في البئر والبئر جدرانها من الحجارة، فيحتمل أنه عندما سقط خرجت دمه فغيرت الماء ولذلك أمر ابن عباس بنزحها، وهذا التأويل قد يكون متعين إذا صحت الرواية، لأن ابن عباس من مذهبه المشهور عنه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وليس عنده قليل وكثير، فلا ينجس الماء إلا بالتغير، فإذا قلنا صحة الرواية وصح أن ابن عباس نزح بئر زمزم فمعنى ذلك أن دم هذا الزنجي خالط الماء فتغير الماء ولذلك أمر ابن عباس بنزحها، وإذا قلنا لم يتغير وأمر به فيكون من باب الاستحباب وليس أكثر.
نعم. الثالث، فعله استحبابا وتنظفا فإن النفس تعافه، والمشهور عن ابن عباس أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير كما نقله ابن المنذر وغيره وقد سبق بيانه. وأما قياسهم على المائع فجوابه من أوجه، أحدها أنه قياس يخالف السنة فلا يلتفت إليه. الثاني أنه لا يشق حفظ المائع وإن كثر، بل العادة حفظه وقد سبق بيان هذا. الثالث أن للماء قوة في دفع النجس بالإجماع، وهو إذا كان بحيث لا يتحرك طرفه الآخر بخلاف المائع. الرابع، للماء قوة رفع الحدث فكذا له دفع النجس بخلاف المائع.
إذن لما قاسوا الماء على المائع وقالوا الماء كالمائع وليس هناك فرق بين القليل والكثير بالنسبة للمائع، فأجاب الشافعية بعدة أجوبة. أولا أن هذا مخالف للقياس، عفوا مخالف للنص، فالنص جاء بالتحديد في الماء ولم يأتي التحديد في المائع. الشيء الثاني قلنا المائع لا يشق حفظه مهما كان كثيرا، بينما الماء يشق حفظه عندما كثيرا. الثالث أن للماء قوة نجس بالإجماع بخلاف المائع، فالماء يدفع النجاسة بالإجماع، بينما المائع ليس فيه هذا إجماع، وخاصة إذا كان بحيث لا يتحرك طرفه، لأن الأحناف يقولون بأن الماء إذا لم يتحرك طرفه الآخر ينجس، إذن هو لا يقاس على المائع. أخيرا الماء له قوة رفع الحدث، فكذا له دفع النجس بخلاف المائع. لما قصنا الماء على المائع، وبالاتفاق المائع لا يرفع الحدث، المائع لا يرفع الحدث، إذن لا يقاس الماء عليه، مع أنه المائع لا يرفع الحدث، والماء بالإجماع يرفع الحدث.
وأما
قياسهم على الماء القليل فهذا عرف من الإجابات السابقة. نعم.
وأما قياسهم على الماء القليل فجوابه ظاهر مما ذكرناه. قال أصحابنا: اعتبروا حدا واعتبرنا حدا، وحدنا ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله طاعته وحرم مخالفته، وحدهم مخالف حده صلى الله عليه وسلم، مع أنه بما لا أصل له، وهو أيضا
مع حد أنه مع أنه حد بما لا أصل له،
مع أنه حد بما لا أصل له، وهو أيضا حد لا ضبط فيه، فإنه يختلف بضيق موضع الماء وسعته، وقد يضيق موضع الماء الكثير لعمقه، ويتسع موضع القليل لعدم عمقه. فهذا ما يتعلق بالخلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله.
إذن الكلام الأخير، نحن الشافعية اعتبروا حد، وهو حديث القلتين، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هم فوضعوا حد، وهو تحريك أحد طرفي الماء بتحرك الطرف الآخر. وهذا الحد الذي جاءوا به أولا غير مستند إلى أصل، الشيء الثاني ليس له ضابط بحجم الماء، قد يكون الماء عميق وسطحه قليل أو صغير، وقد يكون سطحه كبير وليس عميقا. وإن هم وضعوا يعني نوع من الضابط، إنه بحيث لو غرف منه لا ينحسر الماء، لكن هذا يبقى غير مضبوط في مسألة التحريك ومسألة عدم انحسار الماء. وهذا آخر ما يمكن أن نتحدث به في هذه المسألة، في مسألة الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أحبابي، نعتذر، جاءني ضيوف من خارج البلدة، ومنهم الشيخ إسماعيل حمدو من تركمان بارح، قد يعرفه البعض، وهو رجل مسن كبير، ولا أستطيع التأخر عنه أكثر من ذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله كل خير شيخنا.
جزاكم الله تعالى.
مرحبا يا شباب.
يا مرحبا على الشيخ عبد الله.
السلام بجارنا وأستاذنا الشيخ عبد الله وأيمن. أبو يمان.
مرحبا الشيخ عبد الله. مرحبا الشيخ ثابت.
الله يسلمك.